الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى العلاج التجميلي الذي تقدم بيان القاعدة الأولية في حكم العلاج التجميلي. قلنا العلاج التجميلي إذا لم يقترن بمحرم كنظر الرجل للمرأة ولمس الرجل للمرأة ولم يكن غشا والمقصود منه غش الآخرين فالعلاج التجميلي حلال. أما إذا كان العلاج التجميلي فيه نظر الرجل للمرأة الذي هو محرم وفيه غش الذي هو محرم إذن العلاج التجميلي يكون حراما. هاي القاعدة. أما هل ورد من الشارع ما يمنع من هذه القاعدة الأولية؟ نفس العلاج. هل ورد من الشارع ما يمنع من العلاج التجميلي؟ نقول هكذا ذكروا نعم وردت روايات تمنع من بعض مصاديق العلاج التجميلي. وردت روايات تمنع من بعض مصاديق العلاج التجميلي. تمنع من الوشم. الوشم الذي هو عبارة عن ضرب في الأبر على الجسم بحيث تكون قطع خضراء أو زرقاء. حينئذ إذا وجدت هذه البقع على الجسم تبين صفاء البدن وبياض البدن بنسبة أكبر. وردت روايات تمنع من الوشم وتمنع من الوشر وهو تحديد الأسنان وتقصيرها. أي اثنين. وردت روايات تنهى عن التفلج. التفلج وهو ماذا؟ فواصل بين الأسنان مفلجة. فواصل بين الأسنان هذا التفلج. وورد روايات تمنع من النمص وهو الحف لإزالة الشعر من الوجه شعر المرأة مثلا. ووردت روايات تمنع من وصل الشعر للشعر أو إضافة شعر على الشعر. هذه الروايات هل تمنع من القاعدة الأولية أو لا؟ قالوا هذه الروايات تمنع من القاعدة الأولية، فإن القاعدة الأولية تقول هذا العلاج التجميلي إذا لم يكن فيه محرم ولم يكن فيه غش فهو جائز. هاي تمنع. تقول مرأة متزوجة إذا وصلت شعرها بشعر الحصان صار شعرها طويل هذا نهي. هي متزوجة لا أكو غش، والذي يعمل هذا العمل امرأة مماثلة إذا ماكو نظر أجنبي لها. امرأة توصل شعرها بشعر حصان مثلا أو بشعر امرأة أخرى، امرأة أخرى جز شعرها الطويل فهذه كل شعرة تلحقها بشعر من شعر رأسها فيتبين أن شعرها طويل. هذا الوصل. إذن لا أكو مخالفة شرعية كنظر رجل إلى المرأة ولا يوجد غش. هي متزوجة وزوجها يدري أن شعرها قصير الآن سيطول بها الطريقة. مع هذا هذه الروايات نهت عن العلاج التجميلي، نهت عن النمط الحف. المرأة متزوجة تحف، هذه الروايات نهت. ومن الذي يحف لها؟ امرأة مماثلة. نهت هذه عن النمط. نهت عن التفلج للحزن وهو الفواصل بين الأسنان. امرأة تسوي لها فواصل بين الأسنان، امرأة طبيبة مثلا تعمل فواصل وهي متزوجة يعني لا تريد أن تغش الخطاب والرجال. مع هذا هذه الروايات ناهية. إذن العلاج التجميلي قد يقال العلاج التجميلي وإن لم يكن فيه حرام ولم يكن فيه غش مع هذا ورد النهي عنه. إذن العلاج التجميلي ميجوز وإن كانت القاعدة الأولية من دون النظر إلى هذه النصوص والجواز، لكن هذه النصوص تقول العلاج التجميلي وإن لم يكن فيه حرمة نظر الرجل إلى المرأة ولم يكن فيه غش مع هذا هذه الروايات مطلقة في النهي عن العلاج التجميلي. هكذا قد يقال. نحن نقول هذه الروايات بعد افتراض صحة السند، يعني أكو كلام أن هذه صحيحة السند، هذه مو صحيحة السند، إما مرسلة أو مسندة في إسنادها ضعف، إذن هي صادمة على الحجية. الآن نبحث بعد فرض صحة سندها، نفترض أن سندها صحيح، نقول هذه الرواية بعد افتراض صحة سند كلها تحمل على العلاجات بأمر محرم، مثل الغش المحرم أو ما شابه الغش المحرم من قبيل نظر الرجال إلى النساء، الرجل يحفل المرأة، الرجل يوصل شعرها بشعر غيرها، الرجل يفلج الأسنان، الرجل يجعل الوشم في بدن المرأة. هذه الروايات كلها نحملها على صورة ما إذا كان هناك أمر محرم كالغش أو نظر الرجل إلى المرأة. ما هو الدليل؟ دليلنا ما هو؟ مع أن الروايات هذه مطلقة في النهي عن العلاج التجميلي، فكيف نحملها على صورة الأمر المحرم كالغوش؟ دليلنا هذا أن اللعن الوارد في الروايات ظاهر في الحرمة، هذا اللعن وليس صريح، هذا اللعن هو ظاهر في الحرمة وليس صريحا ظهور، لأن اللعن لغة هو الإبعاد المطلق عن رحمة الله، إبعاد. نعم. اللعن شو؟ اللعن ظاهره الإبعاد عن رحمة الله، يعني الشارع ظاهره لا يريد هذا الأمر، يبغض هذا الأمر، فلعن فاعله، لعن فاعله، أبعده عن رحمته، لعن رسول الله. هذا اللعن ظاهره الحرمة، ولكن هذا الظهور إذا اقترن مع هذا الظهور أدلة دلت على جواز تزيين المرأة لزوجها بل استحبابه، إذا اقترن مع هذا الظهور روايات دلت على استحباب تزيين المرأة لزوجها إذا لم يكن محرم، مرأة تزين المرأة لزوجها، حينئذ هذا الجواز الذي عليه أدلة يكون قرين على صرف ذلك الإطلاق عن الحرمة، فذاك قرين على صرفه عن ظاهره. اللعن كالنهي حينما يلعن رسول الله عن فعل يعني نهانا عنه، اللعن هو الطرد من رحمة الله، يعني الذي يفعل لا يرحمه الله. النهي أيضا كذلك، من يفعل هذا الفعل لا يكون قريبا من الله، لا يكون قريبا من الله، فاللعن كالنهي. كيف أن النهي ظاهره الحرمة ولكن ينسجم مع الكراهة؟ اللعن أيضا ظاهر الحرمة، لكن إذا دلت أدلة على جواز أن تتزين المرأة لزوجها أو أن تتزين المرأة للذهاب إلى حفل النساء دلت الأدلة على جوازه، هذه الأدلة الدالة على جواز ستكون قرينة على ماذا؟ على صرف الحرمة إلى غير هذه الموارد، وهو ما إذا كان هناك غش في العمل أو أمر محرم. طيب أصبر شيئا فشيئا، خل أكمل الفكرة. طيب، أو لا نقول الأدلة الدالة على الجواز، هل يقال الأدلة الدالة على الجواز تجعل اللعن ظاهر في الكراهة، الأدلة الدالة على جواز أن تتزين المرأة لزوجها تجعل اللعن ظاهر في الكراهة، احنا قلنا نصرف الحرمة الظاهرة في الأحاديث إلى صورة الغش، أو نقول لا نصرف الحرمة الظاهرة في الأحاديث إلى الكراهة إذا كانت من المماثل إلى المماثل، أن العلاج التجميلي يحصل من المماثل إلى المماثل. طيب الآن لماذا نقول بهذا الكلام؟ لماذا نقول بهذا الكلام؟ احنا عندنا في الفقه قاعدتان. شو احنا لا عملنا بالقاعدة الاولى ولا عملنا بالقاعدة الثانية، جئنا بشيء ثالث هو هذا الذي نقوله. انتبه، احنا اذا بالاصول عندنا اذا اجت ادلة على جواز ان تتزين النساء لازواجهن، او يجوز ان تتزين المرأة للذهاب الى حفل النساء، يعني يجوز ان تتزين النساء لغير الاجانب، خب يجوز لغير الاجانب اما النساء حفل النساء او زوجها تتزين له. طيب، وورد عندنا لعن عن بعض مصادر التزيين، اي بعض مصادر التزيين، النمص، الوشم، الوشم، الوصل، التفلج، هاي امور خمسه، هاي بعض مصادر التزيين. فعندنا ادله تقول بجواز ان تتزين المراه باي تزين لزوجها ولغير الاجانب وللنساء، 100 مورد تتزين، صبغ الشعر، صبغ الشعر هنا ما موجود، الحناء في الشعر هذا ما موجود هنا، ان تلبس ثياب جميله ما موجود هنا، ان تلبس مثلا كعب عالي ما موجود هنا، هاي تزيين، ان تضع فوطه على الوجه ما موجود هنا، ان تضع عطور ما موجود هنا. اذا دلت الادله على جواز ان تزين المراه لغير الاجانب باي تزيين، والتزيين في النفس الظنيه. اجت الروايات ذات عن خمسه عن بعض مصادر التزيين، فخلينا نقول نقيد تلك الادله الداله على جواز التزيين بكل تزيين، نقيد بغير هاي الامور الخمسه. معدة قاعدة التقييد، تخصيص، تحديد. فهل لماذا لا نقول هذه المقالة هنا؟ لماذا لا نقول هذه المقالة؟ نقول التزيين، تزيين المرأة لزوجها أو للنساء جائز مطلقا في جميع الموارد، لكن ورد النهي عن خمسة موارد للتزيين، خمسة موارد للتزيين، هو وشم ووشر وتفليج ووصل ونمط، هاي خمسة. فتكون هذه الأمور خمسة محرمة، هاي نهي عن ظاهر الحرمة. فنقول كل تزيين للمرأة إلى زوجها أو للنساء جائز إلا هذه الأمور الخمسة. لماذا لا نقول بهذه المقالة؟ ولماذا لا نقول بمقالة ثانية هم ذكرناها في الأصول، وهو أن التزيين الوارد في تزيين المرأة لزوجها مطلق وهو نص في الجواز، تزيين المرأة لزوجها أو للنساء نص في الجواز، التزيين يجوز هذا النص، تزيين المرأة لزوجها أو للنساء يجوز هذا النص، هذا نص في الجواز. طيب، إذن هاي الموارد الخمسة الذي ورد فيها النهي نحملها على الكراهة. لماذا؟ لذلك النص الذي هو أظهر من اللعن الذي هو ظاهر، ذاك نص، فنقدم النص علما على الظهور. فنحمل الروايات النهي عن الوشم والوشر والتفلج والتمنص والوصل نحملها على الكراهة، لأن الكراهة تنسجم مع النهي الذي ظاهره الحرمة. فأدلة الجواز المطلقة نص في الجواز، بينما هذه النهي واللعب ظاهر في الحرمة، ظاهر. فذلك النص الجواز بما أنه أقوى من الظهور، فنحمل الظهور على الكراهة، الظهور في الحرمة. ليش لم نقل بهذه المقالة؟ ما قلنا بأن قلنا نحمل أدلة النهي على الوشم الحرام، الوشم الحرام، النمط الحرام، لا قلنا نقيد أدلة الجواز، ولا قلنا نحمل الوشم والوشر على الكراهة، قلنا نحملها على الأشياء المحرمة. لماذا التساؤل؟ لماذا؟ شو احنا لا أخذنا بقانون التقييد ولا أخذنا بقانون أن النص يجعلنا نرفع اليد عن الظهور في الحرمة إلى الكراهة، لأن أدلة جواز التزيين نص في الجواز، نص في الجواز. هذا إذا كان نص الجواز فهو أظهر من ماذا؟ من النهي الظاهر في الحرمة أو اللعن الظاهر في الحرمة، فنحمل هذا النهي أو اللعن الظاهر على الكراهة، فينسجم الكراهة مع الجواز، تنسجم الكراهة مع الجواز. فلماذا لم نقل بالأول ولم نقل بالثاني؟ الجواب، الجواب، نحن في المثال لم نقل بالأول لماذا؟ لوجود قرينة في هذه الأدلة اللاعنة عن هذه الأمور الخمسة. هذه القرينة جعلتنا نرفع اليد عن الطريقة الأولى في التخصيص الأصولي، وعن الطريقة الثانية في حمل النهي على الكراهة. ما هي هذه القرينة؟ القرينة هذه الرواية، انتبه، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتفلجات للحسن، متفلجة التي تجعل بين أسنانها فراغ، بين كل سن وسن تجعل ماذا؟ فاصل. والمغيرات خلق الله، مغير خلق الله، يعني هنا أكو قرينة أن هذا الشيء الذي هو ملعون هو حرام من الأول. تغيير خلق الله، وإحنا ندري تغيير خلق الله شنو؟ تغيير الدين، تحليل الحرام، تحليل الحرام. إذن أكو شيء حرام وهو أن التفليج هو غش أو من قبل رجل لمرأة، فهو حرام في المرتبة الأولى. فهذه النساء التي تعمل هذا العمل تغير الدين، تقلب الحرام إلى حلال. فهنا أكو قرينة في هذه النواهي تقول المغيرات خلق الله، فقرينة تدل على أن اللعن الذي هو نهي نهي عن التزيين والوشم والوشر والنمط والتفلس، تقول أن هذا حرام مسبقا، ما نريد نأخذ الحرمة من الأدلة هذه، تقول هذا حرام مسبقا، لأني اللي سوون هالعمل يغيرن خلق الله، دين الله، يعني هذا العمل محرم من الأول، لا بهذا الدليل، محرمات من الأول. هذا العمل
عمل
هذا التفليج افترضته الرواية أنه تغيير لدين الله، فهو من الأول حرام، لا أنه ثبتت حرمته بهذا النص. شوية انتظر، لا تقول، لا تقول لعن الله هذه المغيرات خلق الله، فيبدو أن هذه الأعمال من الأول هي محرمة، من الأول هي محرمة، فلعنهن لأنه من الأول محرمة. فنعلم نحن أن تغيير خلق الله هو تحليل الحرام وتحريم الحرام، فالغش هو حرام من الأول، لا يجوز أن يكون حلالا. لمس المرأة أو لمس الرجل للمرأة حرام من الأول، لا يمكن أن يكون حلالا. نظر الرجل إلى المرأة حرام من الأول، لا يمكن أن يكون حراما، لا يمكن أن يكون حلالا. إذن التزيين الذي ليس فيه حرام، التزيين الذي فيه حرام ليس فيه هذا حلال، التزيين الذي فيه حرام من الأول، مو نفس النمط هو حرام، النمط الذي فيه حرام من الأول يعني غش، النمط الذي فيه حرام من الأول يعني الرجل يعمل ويحف للمرأة فهو حرام. إذن هاي الروايات راح تقول لنا التزيين قسمين، قسم حلال وهو الذي ليس فيه حرام، وقسم حرام من الأول لأن فيه غش، لأن فيه لمس الرجل للمرأة. إذن لا نقبل قانون التخصيص هنا، لا نقبل، لأن التخصيص، انتبه إلى مور التخصيص، هو في صورة ما إذا كان العام يشمل جميع الأفراد وجاء الخاص مفسرا للعام، في تخصيصه ببعض افراد العام. بينما هذه القرينة ما تقول ان التسجيل مطلقا حلال وبعض حرام، تقول التسجيل الذي ليس فيه حرام حلال، وتقول التسجيل الذي فيه حرام حرام. اذا ما عندنا ادلة تقول ان التسجيل مطلقا حلال حتى تأتي هذه الرواية تطلع خمسة، ما عندنا. التخصيص مورده ما اذا كان يشمل جميع افراد المطلق فيقول بالجواز، ثم يأتي الخاص يخرج بعضا منها، هذا التخصيص. طيب الحمل على الكراهة فهو في صورة ما اذا كان الجواز واضحا في مورد واحد، في مورد واحد وورد نهي عن نفس هذا المورد، الجواز واضح 100% نص يعني، وورد نهي عن هذا المورد، حينئذ نحمل النهي علينا على الكراهة. بينما احنا ما عندنا شيء، ما عندنا ان الجواز واضح نص ويأتي نهي عن نفس المورد. هنا عندنا جواز في التزيين الحلال، عندنا حرمة في التزيين الحرام. اذا عندنا موردين، واحد حلال واحد حرام، مو مورد واحد فيه نص بالجواز وفيه نهي. الحمل على الكراهة، انتبه ليش الفقهاء لما اكو عندهم دليل على الجواز ويجي نهي حمله على الكراهة؟ اذا كان المورد واحدا، اذا كان المورد واحد فيه نص بالجواز وفيه نهي، يقولون النهي ظاهر في الحرمة لكن النص في نفس المورد على الجواز يجعلنا نحمل النهي على الكراهة. احنا ما عندنا مورد واحد، احنا عندنا موردين، عندنا تسجيل حلال اذا لم يقترن فيه حرام ولم يكن فيه غش، عندنا تسجيل حرام اقترن فيه حرام وغش، اذا ما عندنا مورد واحد. احسن، لا لا شوفوا، لا لا تسجيل، لكن ما عندنا صحيح تسجيل واحد، لكن ما عندنا 100 مورد للتسجيل كل حلال ثم نطلع خمسة يصير تخصيص. احنا مو شيء، احنا الرواية قالت هذه الرواية التي ذكرت تقول تسجيل حرام، هذا تغيير خلق الله، يعني من الاول اكو حرمه فاشارت الى تسجيل الحرام، يقول هذا حرام تسجيل، وهو الذي فيه تغيير خلق الله، يعني تبديل الحرام الى حلال، هذا تبديل خلق الله، يقول هذا حرام. اما التسجيل الذي ليس فيه غش وليس فيه نظر رجل، الروايه تقول حلال. اذا عندنا موردين، تسجيل حلال تسجيل حرام، اذا بعد ما نقدر نحمل النهي على الكراهه، لأن حمل النهي على الكراهة فيما إذا كان نص في مورد للجواز وفي نفس المورد أكو نهي، هنا نحمل النهي على الكراهة. وأما التخصيص، التخصيص يكون عندنا دليل يدل على جواز مطلق التزيين ثم نخرج منه خمسة، هنا ما عندنا، هنا ما عندنا، هنا الروايات تشير أن هذه الأعمال مسبقا هي محرمة لوجود غش ونظر الرجل الى المرأة، فحرمت فقط هذا، يبقى عندنا التسجيل الذي ليس فيه غش وهو تسجيل المرأة لزوجها او للنساء، وليس فيه نظر الرجل ولمس الرجل للمرأة، ذاك هو الذي دلت عليه تلك الروايات المستحبة. فالذي دعانا الى القول بان هذا النهي لا يشمل التسجيل الحلال، هذا مختص في التزيين الحرام، هو وجود كلمة المغيرات خلق الله، هذه قرينة. فإذا ثلاثة مسالك عندنا، مسلك التخصيص ومسلك الحمل على الكراهة، وهذا المسلك الذي جعل التزيين نوعين، نوع حلال ونوع حرام من الأول، فأشارت إلى أن التزيين الحرام من الأول لا يجوز، وهو الذي فيه غش وفيه نظر الرجل إلى المرأة أو لمسها، هذا دعانا إلى القول بالأمر الثالث ولم نقل بالتقييد والتخصيص، ولم نقل بحمل النهي على الكراهة لهذه النقطة الموجودة في روايات التفلج. نهى رسول، لعن رسول الله المتفلج الحسن والمغيرة. هنا ذني المتفلج الحسن، لكن حسن الحرام والمغيرات خلق الله، هذا حسن الحرام، هذا تزيين الحرام. اذا التزيين صار عندنا اسم منه وهو 95 فقط، امر اسم منه هو 5، هذا حرام مسبق لوجود الغش ونظر الرجل الى المرأة او لمس المرأة. هذا دعانا للقول بهذه المقالة، ولم نقل بالتخصيص، ولم نقل بحمل النهي على الكراهة، لأن مورد التخصيص ومورد حمل النهي على الكراهة يختلف عن هذا المورد، كل له مورد. طيب
رواية.
نعم.
من الإمام الباقر
هي
يبين إمام معنى الواصلة
الآن يأتي الكلام عليه، الآن يأتي الكلام عليه.
فمعنى ذلك هذه الرواية
لو نعم الآن نكمل الفكرة. هذا كله على فرض أن الروايات صحيحة أولا، والمراد من الواصلة والموصولة التي تصل شعرها بشعر حصان أو بشعر امرأة أخرى بناء على هذا. لو أصر إنسان قال لا، هاي المغيرات خلق الله، ليس المراد منها تبديل الحرام إلى حلال، تبديل الغش إلى الجواز، وتبديل نظر الرجل إلى المرأة إلى الجواز، هاي المغيرات خلق الله مراد تغيير ما خلق الله من الأشياء، هذا لا يمكن القول به، هذا لازمه أن نحرم كل شيء الآن جديد. الصحراء نسويها غابة هذا حرام، تقصير اللحى حرام، حلق الرأس حرام، إزالة الشعر من العانة حرام، شق الطرق حرام، إيجاد النفق في الجبال حرام، وهكذا. وهذا لا يلتزم به أحد ولا يقول به أحد. أضف إلى ذلك عندنا روايات وردت في تحسين الوجه وصبغ الشيب بالحناء والسواد والحث عليه، وقد ورد عندنا لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. ففي رواية سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قال فقلت بلغنا أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة، فقال ليس هنالك، إنما لعن رسول الله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة. إذن أكو معنى للوصل الذي لعن رسول الله الواصلة والموصولة، أنه معنى القوادة التي تزني في شبابها وعند كبرها تقود النساء إلى الرجال. ثالثا، هذه الروايات الواردة في اللعن للواشمة والنامصة والواصلة والمفلجة، هذه الروايات بين مرسل فهو ليس بحسن، وبين مسند ضعيف السند. إذن هذه الروايات ليست بحجة، فلا يوجد نهي عن القاعدة الأولية التي قلنا بأن القاعدة الأولية تقول التزيين إذا لم يقارن حراما ولم يكن غشا فهو حلال، والتزيين إذا قارن حراما أو كان القصد من الغش فهو حرام. إذن لا يوجد نهي عن تلك القاعدة بحرمة بعض مصادق التزيين، لأن هذه الموارد الخمسة رواياتها بين مرسل، يعني سند ماكو فهو ليس بحجة، وبين مسند أكو سند لكن السند ضعيف. إذن نبقى على تلك القاعدة، وهي قاعدة حلية التزيين إذا لم يقارن حراما ولا غشا، وحرمة التزيين إذا قارن حراما وغشا، وهو العلاج التجميلي. إذا نبقى على إطارة الإباحة، أو على القاعدة الأولية إطارة الإباحة، أم تقول إذا شككت في حرمة تزيين ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه حرام فهو الإباحة.
يعني معنى ذلك هذه الروايه روايه لا لا تصل من جواز في محله، وهذه لا نفهم معناها اما مجمله او هي حكمت على الفهم.
لا 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 اما بالنسبه الى الواصله الامام فسرها بالقواده، بالنسبه الى هذه اصلا سندها غير صحيح حتى تكون حجه حتى سنحملها على غيرها، سندها غير صحيح اما مرسل لم يعمل بها الاصحاب، لم يعمل بها الاصحاب اخر الشهره لوحدها الرواية التي عمل بها الأصحاب تنجبر، هذه لم يعمل بها الأصحاب، أصحابنا لم يحرموا النمط والتفلج ووصل الشعر والوشم، لم يحرم هذا، إذن هذه الروايات لم يعمل بها المشهور فهي ضعيفة، لم يعمل بها المشهور فلا تكون حجة. نعم عندنا مثال تجميلي يختلف عما تقدم، وعلاج تجميلي يختلف عما تقدم. احنا العلاجات التجميلية كانت بأمور مباحة مثل النمر مثل الوشم هاي العلاجات التجميلية، مثل صبغ الشعر، حلال، وضع الحناء في الشعر، هذه الأمثلة التي هي علاج تجميلي قلنا القاعدة الأولية تقول هذا العلاج إذا لم يقترن بحرام ولم يكن فيه غش فهو حلال. أما العلاج التجميلي إذا اقترن هو مو محرم، إذا اقترن بحرام أو كان القصد من الغش فهو حرام. الآن عندنا علاج تجميلي هو حرام، هذا المثال يختلف عن الأمثلة المتقدمة. الأمثلة المتقدمة علاج تجميلي يقارنه حرام أو لا يقارنه حرام، مقارن يعني حرام يقارنه، إذا قارنه حرام يصير حرام، إذا لم يقارنه حرام قلنا حلال. الآن لا راح يصير راح نجيب علاج تجميلي حرام مقارن حراما، وهو التداوي والتجمل بالذهب الذي هو محرم لبس الذهب على الرجال. الذهب لبسه على الرجال بالأصل محرم ويجوز للنساء، اتفقت المذاهب الإسلامية بأجمعها حتى الشيعة الإمامية على حرمة الذهب على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وآله، فقد ورد عن رسول الله قوله حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، فهنا إذا صار التجميل بأمر محرم هذا كلام يختلف عن الكلام المتقدم، لأن الكلام المتقدم أن العلاج التجميلي يقترن بمحرم أو لا يقترن بمحرم، إذا اقترن بمحرم حرمنا، إذا لم يقترن حللنا، هنا راح نجيب علاج تجميلي هو محرم وهو العلاج بالذهب. علاج سوف يأتي كيف أنه يكون علاج بحيث يزيل عيبا موجود في الجسم كقطع الأنف، فهذا عيب فيوضع أنف من ذهب، أو قطع الأذن فإنه عيب ويزال هذا العيب بأذن من ذهب، أو قطع الأنملة أو الأسنان التي تكون مسوسة فتعالج بالتركيب بالذهب، يأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله.